بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. لم يبين رحمه الله تعالى في الأحاديث مقدار ما يذبح عن الغلام ومقدار ما يذبح عن الجارية، وجاء هذا في حديث خارج الصحيحين أنه يشرع لمن رزقه الله تعالى ولدا ذكرا كان أو أنثى أن يذبح ذبيحة، فيذبح عن الغلام شاتين، ويذبح عن الجارية شاة واحدة. وكلمة الشاة في اللغة على خلاف ما نفهم منها، فكلمة الشاة لغة يدخل فيها جميع جنس الأغنام، فالشاة عندنا في لهجتنا الدارجة تطلق على النعجة تحديدا وهي أنثى الظأن، أما في اللغة فالشاه أوسع، الشاه تطلق على المعز وعلى الظأن، وأيضا تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فالتيوس تسمى شاتا، وهكذا ذكران النعج وهي الخراف تسمى شاتا، والنعجة وهي أنثى الظأن تسمى شاتا، وهكذا أنثى المعز المسمى بالعنز أيضا يصح تدخل في اسم الشاه. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان لا يعني أنهما فقط من النعاج، بل يدخل في ذلك لو ذبح تيسا أو ذبح من الخراف أو ذبح نعجة أو ذبح عنزا. ولهذا قال: ذكرانا كنا أو إناثا، هذا يدل على أن الشاه تطلق على الذكر من هذه الأغنام. فالحاصل أنه يشرع له، شكرا لله عز وجل على ما من به، أن الله تعالى لما ذكر سبحانه وبحمده منته على العباد بالذرية قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن وهبه الله ومن عليه ورزقه الذرية فإنه يشكر لله عز وجل، ومن شكره لله تعالى أن يذبح عن هذا المولود. ثم إنه يشرع فيما يتعلق بالمولود أن يسمى، والأولى أن يسمى ولا يؤخر الاسم، بحيث يكون الاسم كأنه قضية، يجلس الإنسان يستشير ويسأل ويفتح كتبا، الأمر لا ينبغي أن يتكلف في هذا التكلف. قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم مباشرة، فسماه في اليوم الأول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه يسمى يوم سابعه، ولا إشكال إن شاء الله، فإن سماه في اليوم الأول فأطيب، وإن سماه في اليوم السابع فأطيب، كل هذا لا إشكال فيه. البخاري يقول: باب تسمية المولود غداة يولد، يعني مباشرة، أنه إذا ولد فإنه يسمى مباشرة ولا يؤخر، فيصح أن يسمى في اليوم الأول ويصح أن يسمى أيضا في اليوم السابع. تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. العقيقة هي التي ذكرنا، فإنه يشرع أن يعق عنه على التفصيل الذي ذكرنا. أما التحنيك فالمراد به أن الطفل أول ما يولد كانوا يأتون به إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيكون معهم مثلا تمرة، فيدخلها صلوات الله وسلامه عليه في فمه ويمضغها حتى تذوب، ثم يأخذ من بقية ما كان في فمه صلوات الله وسلامه عليه من حلاوة التمرة مما مس ريقه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويدخله في فم الصبي، ويكون أول ما يدخل جوفه من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحوبا بهذا الشيء الحلو. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أن يتكلف وأن يذهب به إلى مثلا العلماء أو إلى الصلحاء، يحنكه مثلا أبوه، يحنكه أخوه، فيشرع أن يحنك بأن يأخذ تمرة ويلوكها في فمه ويمضغها مضغا جيدا حتى تسيل كأنها مختلطة باللعاب، هي مختلطة باللعاب فتكون حالية الطعم، فيأخذ شيئا يسيرا مما في فمه ويدخله في فم الصبي، فيكون أول ما يلج إلى جوفه هذا الشيء الحلو. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمه، فيه إشارة بأنه أحضره مباشرة، أحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فسماه إبراهيم، وفيه مشروعية التسمية مباشرة كما تقدم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، قال: وكان أكبر ولدي أبي موسى. نعم.
لكن الشيخ لو اكتفى بشاة واحدة مع المقدرة،
إذا لم يستطع أن يذبح شاتين، أو لم يستطع أن يذبح حتى شاة، قد لا يتمكن الأب لفقره الشديد من أن يذبح، فيقال لا يلزمك مثلا أن تستدين، وربما كان عليه أصلا دين، لكن يقال ضع في ذهنك أنك إن أيسر الله تعالى عليك أن تعق عن هذا الصغير. ورد في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، فإنه قد يكون فقيرا في الوقت هذا، لكن لعل الله تعالى أن ييسره وأن يفتح عليه لاحقا فيعق حتى لو بعد سنين لا بأس. يعني كثير من الناس يكونون فقراء لا يجدون اللحم أصلا حتى يجدوا الشاه التي يذبحونها، وعندهم فقر شديد، لكن الله تعالى وسع عليهم ويسر لهم ورزقهم، فيقال عق عنه، يقول عق عنه ولو بعد هذه المدة الطويلة. نعم، عق عنه ولو بعد هذه المدة الطويلة، كنت في حال من الفقر والآن مضى على عمره مثل 10 سنوات أو 15 سنة، العقيقة هذه مشروعة، نعم في البداية لكنها باقية، فينبغي أن تعق عنه، فيعق عنه ولو بعد هذه المدة.
نعم. شيخ، لو اختلف مثلا عنزا ونعجة مثلا.
نعم،
لو عنزا ونعجة لو
اختلف، ما في إشكال ما يمنع، مثلا لو أنه ذبح مثلا نعجة وذبح تيسا ما فيه إشكال، قال: لا يضركم ذكران كن أم إناثا.
لا شيخ، عنز
قصدك يعني العقيقة غير الأضحية، العقيق واحدة منهما، الله أعلم يعني إذا ضاقت قصدك إما أن تضحي أو أن تعق، الله أعلم، لكن الأضحية تتكرر كل عام، والعقيقة يعني هذا المولود الذي ولد يعني قد يجلس الإنسان مثلا لم يولد له 5 أو 6 سنين، فهذا يأتي والله أعلم بحسب ما ذكر أهل العلم في المفاضلة بينهما من جهة الأهمية، هل الأهم الأضحية أو العقيقة، ما يحضرني في هذا الشيء الآن، لكن لا شك أن الأضحية شيء والعقيقة شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء.
نعم، هذا حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها فيه مشروعية تحنيك هذا الصغير، بحيث أول ما يدخل جوفه هذا الشيء الحلو من تمر، وإن لم يوجد تمر فمثلا لو مثلا من عسل أو نحوه، بحيث أول ما يدخل جوف الصبي هذا الشيء الحالي، فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قطعا يتبرك بريقه صلوات الله وسلامه عليه، بعده عليه الصلاة والسلام لا حاجة، يحنكه أبوه أو يحنكه مثلا أخوه الكبير إذا كان أبوه غير موجود أو نحو ذلك. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أتي بصبي ليحنكه، فبال الصبي عليه صلوات الله وسلامه عليه فأتبعه الماء، يعني أنه هذا الصبي ذكر وليس أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام، فهذا صغير لم يأكل الطعام بعد فأتبعه الماء، يعني أنه رش عليه رشا على الموضع الذي أصاب ثيابه عليه الصلاة والسلام من بول هذا الصبي، أما لو كان جارية فإنه يغسل غسلا. نعم.
لكن شيخ، هل ورد التحنيك عن الصحابة؟
نعم.
هل ورد التحنيك عن الصحابة؟
ما أعلم هذا، ما أعلم أنهم يعني يؤتى مثلا بالصبيان للصحابة ليحنكوه، ما أعلم مثل هذا، لكن كل أحد يحنك ابنه مثلا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت أنا متم فأتيت المدينة، فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة. فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
هذا حديث أسماء بنت الزبير رضي الله عنها عن بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت حاملا بابنها عبد الله رضي الله عنه، لما أتت مكة أتت به، وهي لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام حملت بعبد الله في مكة، فخرجت مهاجرة وهي متم، يعني قد تمت فترة حملها، أتت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت عبد الله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتمرة يعني ليحنك بها الصبي، فمضغها صلى الله عليه وسلم ثم تفل فيه، يعني أنه أخذ من ما ذاب من هذه التمرة ثم جعله في فم عبد الله، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، دعا له وسأل الله تعالى له البركة، قال وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني بعد الهجرة، هذا المقصود، وإلا ولد في مكة، ولد من أبناء الصحابة رضي الله عنهم من ولد، وذلك أنهم حين قدموا المدينة أشاع اليهود أعداء الله أنهم قد سحروا المسلمين وأنهم لن يولد لهم ولد، فلما ولد عبد الله فرح المسلمون به فرحا شديدا، لأنه علموا أن هذا الكلام باطل، حتى إنهم ضجوا ضجة لما علموا بولادته رضي الله عنه، ارتجت منها المدينة فرحا بأن يعني أول من ولد في المدينة هو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وبطل القول بأنهم سحروا وأنهم لن يأتيهم ذرية ونحو ذلك، وهذا من الإرجاف، مثل الإرجاف الحاصل الآن بأن هؤلاء الأعداء سيفعلون بالمسلمين ويستطيعون أن يعملوا ويعملوا، هذه طريقة من طرق إخافة المسلمين، الأمور بيد الله عز وجل، والنصر لديه وحده لا سواه، ينصر من يشاء، وبين أنه ينصر من ينصره، وأن الأمة إذا أخذت بالأسباب التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى في المقام الأول وأعدت فإن الله ينصرها ويبطل كيد هؤلاء مهما بلغوا، فمن طرائق اليهود والنصارى إرعاب وإخواء وتخويف المسلمين ونشر رعب وإشاعات بأنهم سيعملون كذا وأنهم تمكنوا من كذا، فلا يلتفت إلى هذا، ومن ذلك زعمهم أنهم سحروا المسلمين وأنه لن يولد لهم ولد بعد ذلك، ففرح المسلمون بفرح عبد الله بولادة عبد الله فرحا شديدا. نعم.
فوضعته
فوضعته. أنا فوضعته. إيه نعم، لأن الكلام ويمكن تصير وقفة فوضعته على سبيل،
هي أنا أخطأت الشيخ،
موجود نعم هو لو كان على سبيل الالتفات من قبل الراوي، لكن الظاهر أنها مستمر بصيغة المتكلم فوضعته ثم دعا بتمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس، عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها.
عندك مرة أخرى؟ فقربت ولا فقربت؟
فقربت.
أنت الضمائر اليوم.
فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعل في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
نعم، في هذا الحديث أن ابن لأبي طلحة رضي الله عنه كان مريضا وهو صغير، فقبض وتوفي، وأبو طلحة رضي الله عنه قد خرج. لما رجع أم سليم امرأة عاقلة رضي الله عنها ما أرادت أن تفجأه، تركته حتى تعشى، وأيضا أصاب منها وجامعها تلك الليلة. لما سألها قال: ما فعل ابني؟ لم تكذب رضي الله عنها، قالت: هو أسكن ما كان، يعني سكن تماما. هو فهم أن قولها أسكن ما كان أنه سكن وخف مرضه وأنه نام وأن صحته تحسنت، لكن مرادها بالسكون هنا سكون الموت. فأصاب منها، فلما فرغ قالت له: احتسب ابنك. في بعض الروايات أنه غضب، قال: تركتني حتى تبطخت ثم أخبرتني بابني. قالت: واري الصبي. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يريد الجماع. قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فخلف الله تعالى عليهما بغلام. قال أبو طلحة لما ولد وحملت به أمه ثم بعد مدة ولدته، قال: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أتى به أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سليم رضي الله عنهم جميعا قد أرسلت معه بتمرات، يعني حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها صلى الله عليه وسلم فمضغها، أخذ من فيه وفمه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فجعله في في الصبي. في الأولى هذه حرف الجر المعروف، وقوله في الصبي يعني في فم الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله. ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أتي له إما بهذا الصبي أو بغيره وحنكه، صار الطفل يتلمض يعني هو صغير، فقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر، يعني أن الأنصار محبون للتمر، يعني هذا الأنصاري لا يزال في أول عمره، ساعة ذاق طعم التمر صار يتلمض، قال: حب الأنصار التمر صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله هذا قرأ القرآن وصار ورزقه الله تعالى بسبعة من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن من بركة دعوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. نعم. وقال حجاج: حدثنا حماد قال: أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير عن ابن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب.
نعم، هذا الحديث فيه أمره عليه إخباره عليه الصلاة والسلام أن مع الغلام عقيقة. أبهم كما قلنا في هذا الحديث كم يعق عن الصبي وكم يعق عن الجارية، وأبين هذا في الحديث الآخر عن الغلام جاريتان وعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فيعق عن الذكر بشاتين على التفصيل الذي ذكرنا، وعن الأنثى يعق واحدة شاه واحدة، مع وفي اللفظ الآخر مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما يعني العقيقة التي ذكرنا، وأميطوا عنه الأذى أي يحلقوا رأسه، وهذا خاص بالغلام ولا يحلق رأس البنت الصغيرة وإنما يحلق فقط رأس الغلام، فهذا كله مشروع، ووالد الصبي ينبغي أن يعرف مثل هذه الأحكام وهذه الآداب وهذه السنن حتى يعمل بها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث في بقيتها أن ابن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فأخبرهم أنه سمعه من سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا الحديث هو الذي صرح فيه الحسن بالسماع من سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفرع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
الفرع مبين في الحديث هو أول النتاج، أول ما تنتج الإبل يذبحونه عياذا بالله لطواغيتهم يعني الأصنام، فلا شك أن هذا باطل لا يحل، لأن هذا ذبح لغير الله تعالى فلا يجوز في هذه الأمة. والعتيرة ذبيحة يذبحونها في رجب، لا شك أنها على الطريقة التي عليها أهل الجاهلية لا تحل، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، على هذا الوضع الذي هم عليه هذا ذبح إما أنه ذبح شركي أو ابتداع وتخصيص لرجب على طريقة وهيئة كان عليها المشركون. من أهل العلم من قال أن الفرع أو العتيرة لا بأس به قطعا لغير الطواغيت، فإذا ذبح من باب الشكر كأن تبلغ مثلا إبله مبلغا معينا فيذبح شيئا منها ويجعله للفقير فإنه يقول إنه مشروع، لهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا وقوفا معه صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعوه يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. والحديث هذا ضعفه الخطابي وحسنه الترمذي، واختلف في العتائر هذه والفرائع، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، لكن لا على الطريقة الجاهلية، وإنما من أراد أن يذبح وإن كان الأولى كما في اللفظ الآخر الأولى أن يترك هذا النتاج الصغير، لأن ذبحه مباشرة لا يكون فيه في لحمه يعني طعم ولا ذاك النفع، يترك حتى يكبر يكون مثلا ابن سنة يمضي عليها سنة فيكون ابن مخاض، أو سنتان يكون ابن لبون، ثم بعد ذلك يذبح يكون في لحمه نفع. أما إذا ذبح وهو صغير فإنه يكون ملتصق جلده بلحمه، ليس فيه ذاك يعني الغناء في لحمه. هذا قول بعض أهل العلم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله اختار قول الجمهور، وهو أن الفرع والعتيرة هذه نسخت، وأنه لم يبقى إلا الذبائح المعروفة والهدايا والعقيقة والصدقة المطلقة دون أن تكون على هذا الحد. وبذلك ينتهي والله الحمد هذا الكتاب، ونشرع بإذن الله تعالى في الذي يليه الكلام على الصيد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصوت رفع الصوت. مثل هذا يحتاج إلى دليل. كل شيء في ترتيب مثل هذه الأمور لا بد فيها من دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل العقيقة تعود يعني هل لها فوائد للوالدين لما يعق على أو حكمة؟
لا شك أن لها فائدة. أولا هو من باب الشكر لله عز وجل، ثم إنها مؤكدة، سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى الوجوب. الذي يستطيع ويتمكن لا ينبغي به أن يفرط فيها، يعني كما تقدم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا. يعني حين يهب الله تعالى العبد هذا، ولذا قال في آخره ويجعل من يشاء عقيما، يرى نعمة الله عليه أن وهبه فيحمد الله ويثني عليه على هذه النعمة ويعق عن ابنه أو عن بنته.
لو عق بواحدة ثم بعد فترة
إن شاء الله تكون بثابة، حتى لو لم يستطع اثنتين الآن ثم لاحقا تمكن، ينوي أن تلك مثلا هي العقيقة الأولى التي تمكن منها، ثم مثلا بعد سنة أو أكثر قد يتمكن من الثانية، الله أعلم بنيته، لكن يذبحها على أنها عقيقة. نعم. الفضل قطعا للذابح. ورد كل غلام مرتهن بعقيقته، واختلف في معناه، لكن ينبغي الحرص عليها، لأنها إما أن تكون سنة مؤكدة وبعضهم ذهب إلى الوجوب، فما ينبغي لمن قدر لا ينبغي به أن يفرط فيها. نعم.